الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم الربا. عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان أن التحريم للربا جاء تحريما مغلظا، بمعنى أن الوعيد الذي ورد في الربا وتعاطيه وأكله من أشد الوعيد، فإن الله عز وجل توعد المرابين بأشد الوعيد، كما في هذه الآية وغيرها من آية القرآن، وكذلك ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا في آخر الباب الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. فالربا محرم وأكله حرام، ومحرم في عموم نبوات الأنبياء، وجاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد الشديد لمن يأكل الربا ويتعاطاه، وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللعن لآكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا والشاهدين على الربا. كل ذلك يدل على غلظ هذا الجرم وعظم هذا الذنب وعظم العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للواقع فيه. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم الربا. والربا أنواع، يوضحها فهم الحديث الذي في مسلم قال عليه الصلاة والسلام، حديث عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح بالقمح، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا بيع نوع بآخر فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فإذا بيع شيء من هذه الربويات بجنسه مثل الذهب بالذهب أو الفضة في الفضة أو القمح بالقمح، فإنه اشترط فيه شرطان، اشترطوا فيه شرطان: أن يكون يدا بيد، فإن أخل بهذا الشرط أخر أحد النوعين فهذا ربا نسيئة، ويشترط فيه أن يكون مثلا بمثل، فإذا بيع متفاضلا فهذا ربا الفضل، ولهذا البيع قد يجتمع فيه النوعان الفضل والنسيئة، وقد يكون من قبيل ربا النسيئة وقد يكون من قبيل ربا الفضل، وكل ذلك يتناوله الوعيد، كل ذلك يتناوله الوعيد الوارد في القرآن والسنة في أكل الربا وتعاطيه. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا، ومر معنا في الحديث آكل الربا. يذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا فإن الحكم يتناول كل وجه من وجوه الانتفاع، سواء أكل أو لبس أو اشترى بيتا بالربا أو اشترى سيارة بالربا، فكل ذلك يتناوله هذا الوعيد، لكنه يذكر الأكل مثل الآية قال الذين يأكلون، وفي الحديث قال أكل الربا، وأيضا في الحديث آخر قال آكل الربا، لعن الله آكل الربا، يذكر الأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع. فالقرآن قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فكل وجه من وجوه الأخذ للربا وكل وجه من وجوه الانتفاع بالربا فإنه يتناوله هذا الوعيد. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم يوم بعث الأجساد، هذا بيان صفة لقيام المرابين من قبورهم يوم البعث والنشور، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كحال الممسوس، كحال الممسوس الذي أصابه مس من الشياطين، فيقومون على هذه الصفة من قبورهم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا الربا بيع من أنواع البيوع لا شيء فيه، هو مثل سائر البيوع، بيع مثل سائر البيوع. قال الله عز وجل في رد مقالتهم هذه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فرق بينهما، البيع في مصالح للناس ومنافع عظيمة، وليس فيه ظلم، وليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وأما الربا بخلاف ذلك، الربا قائم على الظلم وعلى الأكل لأموال الناس بالباطل وأخذ المال بغير عوض، ففي ظلم، في إجحاف، في إضرار بالناس، في استئثار بالمال، في استغلال حاجة الناس، فرق شاسع بينهما. قال أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع لما فيه من المصالح والمنافع العميمة للناس، وحرم الربا لما فيه من المضار العظيمة والأضرار الجسيمة والظلم وأخذ المال بالباطل. فرق بين البيع والربا، قال أحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه، جاءه تذكير، جاءه تخويف بالله، وعرف الوعيد، وعيد الله سبحانه وتعالى لآكل الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف، ما سلف يعني ما تقدم من معاملات سبقت، لكن فيما وأمره إلى الله، أمره إلى الله، وإن صدق في توبته منها مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يتوب عليه، لأن التوبة تقبل من كل ذنب، التوبة تقبل من كل ذنب إذا صدق العبد فيها وكانت توبة نصوحة. وأمره إلى الله، ومن عاد يعني بعد هذا الوعظ والتذكير والوقوف على الوعيد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا فيه أن الربا وإن كثر في يد صاحبه فإنه مال خبيث ومال ممحوق البركة، لا بركة فيه مهما كان كثيرا، مهما كان كثيرا، لو كان أموالا طائلة كثيرة فإنه ممحوق البركة لا بركة فيه، لأن الله عز وجل محق البركة في المال الربوي، يمحق الله الربا. فالربا مال منزوع البركة، الربا مال منزوع البركة لا بركة فيه، فلا يغتر المرابي إن كثر المال بيده، إن كثر المال بيده لا يغتر بذلك، لأنه وإن كثر فلا بركة فيه. وإضافة إلى البركة، انتزاع البركة فيه المضرة على المرابي، قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. فهو لا بركة فيه، في الوقت نفسه فيه مضرة عظيمة على صاحبه. قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي الصدقات أي ينميها لصاحبها ويبارك له فيها ويضاعف له البركة. من تصدق، يقول عليه الصلاة والسلام، بعدل تمرة، أي ما يعادل تمرة أو تمرة من كسب طيب إلا تلقاها أو أخذها الله بيمينه ورباها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة تكون مثل الجبل. يربي الصدقات، يربي الصدقات، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الصدقات يضاعفها، يربيها، ينميها لصاحبها، وتكون أيضا بركة على المال نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. لا ينقص المال بالصدقة، لماذا؟ لأن الصدقة بركة على المال، تعود على المال. لاحظ أمرا عجيبا، الصدقة في ظاهرها ماذا؟ نقص في المال، نقص في المال، لكن يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنها لا تنقص المال، تزيده، لأنه يبارك لصاحب المال في ماله. الآن لما يكون عند رجل 100 ريال ويخرج منها 10، نقصت أو لا؟ صارت 90، لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت، مع أنها نقصت هي، قال: ما نقصت، لأن 90 التي بقيت يبارك له فيها بركة عظيمة جدا. وظاهر المال الربوي ماذا؟ زيادة في المال، زيادة في المال وكثرة، يرى المرابي المال يكثر كثرة عظيمة عنده، لكن هذه الكثرة لا يغتر بها لأن ممحوقة البركة، ممحوقة البركة، لا يبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم بعدها قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو أنواع بعضها أشد من بعض، وهو من أكبر الكبائر، ومن استحله فهو كافر مخلد في النار. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم يأكل أموال الناس بالباطل.
كفار، كل كفار أثيم، كل كفار أثيم جحود لما عليه من النعمة ظلوم آثم يأكل أموال الناس بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: وذكر زيد بن أسلم رحمه الله وغيره أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا: نتوب إلى الله، ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب.
نعم. يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، لأن هذا المعنى يتعلق بقول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذنوا يعني الإذن هو الإعلان، اعلموا أنكم بهذا الفعل في حرب لله ورسوله. خذ سلاحك يقال لهم، يعني لأن حرب. نعم. وهذا إيذان بهلاكهم، هذا إيذان بهلاكهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في الباب قبله.
نعم. اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. رواه مسلم، زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن أن قال نعم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. هؤلاء خمسة لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام في الربا: الآكل للربا والموكل والشاهدان، هذان اثنان، والكاتب. هؤلاء خمسة كلهم لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام في الربا: الآكل للربا والموكل. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: الآخذ والمعطي سواء، الآخذ والمعطي، الآخذ الآكل آكل الربا، والمعطي هو الموكل الذي يدفع المال الربوي للمرابي. مثل هذا في اللعن: لعن الراشي والمرتشي لأنهم شركاء في الإثم، هذا بالدفع وهذا بالأخذ، والآكل والموكل شركاء في الإثم، هذا بالأخذ وهذا بالدفع يدفع. والذي يعين المرابي على الربا هذا الذي يدفع له، ولهذا هو شريك له في الإثم، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا لعن الشاهدان اللذان يشهدان على معاملة ربوية، وأيضا الكاتب الذي يكتب توثيق لتلك المعاملة أيضا ملعون. فلعن في الربا خمسة: الآكل والموكل والشاهدان والكاتب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تغليظ شديد، لأنه إذا لعن الكاتب والشاهدان مع أنه لا يصيبهما منه شيء، فلأن يلعن المباشر له من آخذ أو معط بالأولى.
نعم، يعني هذا يوضح غلظ الذنب، غلظ الذنب وغلظ التحريم، أن الحكم لم يختص بالآكل والموكل، بالآكل والموكل، بل الكاتب والشاهدين، مع أن الكاتب والشاهدين قد لا يحصلان شيء من المال، قد لا يحصلان شيء من المال، فتوعد باللعن الذي هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشاهدان والكاتب لعنوا في هذا الحديث، فكيف بالآكل المرابي؟ فالحاصل أن هذا أيضا من الأحاديث التي تدل على غلظ هذا الذنب وعظم هذا الجرم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.